تعذر الجوز بالنسبة لفرض النسيان. يوجد نقطتان بقيتا لا بأس بالإشارة إليهما. قلنا أن الأوامر بالجزئية الأوامر بالجزء أو بالشرط التي يستفاد منها الجزئية، ظهر السيد الشهيد أنها ليست لمحض الإرشاد إلى الجزئية وليست منسلخة عن مدلولها الإنشائي. فقوله تعالى إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فيه مدلول مولوي تكليفي وهو الأمر بالغسل، الأمر بالوضوء، وليس مجرد إرشاد محض الذي هو مدلول خبري. فالجزاء في فاغسلوا وجوهكم أو إذا قمت للصلاة فجئ بالسورة مثلا اقرأ السورة كاملتان، هذا باق على دلالته على المولوية والأمر والتكليف، الأمر والتكليف. حينئذ هنا قد يقال بأن هذا الأمر المولوي يعلم بسقوطه في حق الناسي، إما لأن الأمر لأصل الصلاة ساقط عن حال النسيان فلا يكون أمر بالجزء أيضا، وإما إذا كان أصل الأمر ثابتا في حقه يكون لا محالة بالأقل لا بالأكثر لا بهذا الجزء بالنسيان بحسب الفرق. إذن فيكون الأمر بالإتيان بهذا القيد أو الجزء معلوم السقوط في حق الناس، إما لسقوط شرطه أو لسقوطه مع فعلية شرطه، والأول هو التخصص والثاني هو التخصيص. مع وجود الأمر بالصلاة ووجوب القيام للصلاة مع ذلك يسقط الأمر بالجوز للنسيان، هذا هو التخصيص، أو من باب عدم الأمر بأصل الصلاة وهذا هو التخصص. فيكون الموارد العلم بالسقوط الدائر بين التخصيص والتخصص والذي لا يصح فيه التمسك بالإطلاق لإثبات أنه من باب التخصص لا التخصيص بإطلاق الشرطية مثلا لإثبات أنه يكون الأمر بالصلاة أيضا ساقطا لكي لا يلزم التخصيص، بل يكون من باب التخصص والذي يعني ثبوت الجزئية لا محالة. فالتمسك بإطلاق الشرطية مثلا في هذه الحالة يكون من قبيل موارد التمسك بالإطلاق في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص ونفي التخصيص، باعتبار أن التخصيص فيه مؤونة زائدة بخلاف التخصص ليس فيه مؤونة. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أن التمسك هنا ليس بحسب الحقيقة بإطلاق الأمر في الجزاء لكي يقال أمر الجزاء دائر بين التخصيص والتخصص. لو كان التمسك بمفاد الجزاء إذن هذا كان صحيحا، أن الجزاء هنا وهو الأمر بالوضوء أو بالسورة معلوم السقوط، لكن لا يعلم وجه سقوطه، هل سقط لأنه لا أن وجوب الصلاة ساقط، فهذا أيضا سقط ضمن فالجزئية ثابتة، أو سقط وهذا تخصص، أو سقط من باب فعلية مع فعلية الأمر بأصل الصلاة بالأقل فيكون من باب التخصيص. لو كنا نريد أن نتمسك بمفاد الجزاء حينئذ يتم هذا الكلام، لكن بالتقريب الذي تقدم من دلالة نفس الشرطية المصرح بها في مثل إذا قمتم إلى الصلاة والغير المصرح بها في مثل جئ بالقراءة في الصلاة للسورة الكاملة في الصلاة التي قلنا أنها أيضا ترجع إلا أنه إذا وجبت الصلاة وإذا قمت للصلاة لأجل وجوبها فيجب عليك السورة كاملة. التمسك بمفاد الشرطية ابتداء، لا ليس التمسك بمفاد الجزاء لكي يدور بين التخصيص والتخصص. مفاد الشرطية كلما كان أصل الفريضة واجبا كان الجزء هذا الجزء أيضا واجبا، هذا المفاد أمره دائر بين التخصيص وعدم التخصيص، أن يتمسك بإصالة عدم التخصيص. بابه باب التخصيص فقط، ليس من معلوم السقوط إطلاق هذا المفاد وهو الملازمة بين وجوب الفريضة ووجوب هذا الجزء. هذا المفاد ليس معلوم السقوط بل محتمل الثبوت، إذن فيتمسك بإطلاق الشرطية. ما نتمسك به ابتداء مفاد الكبرى، الجملة الكبرى مفاد الشرطية، إذا قمتم وجب الوضوء، هذا الذي نتمسك بإطلاقه، وهذا ليس معلوم السقوط بل محتمل السقوط ومحتمل الثبوت، فيكون مقتضى إطلاقه الثبوت لا محالة، وأنه كلما وجب هذا وجب ذاك، ولازمه أنه إذا الجزاء لم يكن ثابتا لا محالة الشرط أيضا لا يكون ثابتا. فنثبت ابتداء بمفاد الشرطية نتمسك، ومفاد الشرطية مدلول إخباري أو قولوا ملازمة بين وجوب أصل الفريضة ووجوب هذا الجزء، وأن هذه الملازمة نتيجتها الجزئية لا محالة، لازمها الجزئية، وهذه الملازمة ليست معلومة العدم معلومة السقوط، وليست دائرة بين التخصيص والتخصص بل دائرة بين الثبوت واللا ثبوت تخصيصا في مفاد هذه الشرطية. فنتمسك بإطلاق الشرطية لإثباتها لا محالة، ونتيجة ذلك أن لا تكون السورة واجبة بعدم وجوب أصل المركب، أي ثبوت الجزئية لا محالة، وأن السورة جزء حتى في حال النسيان بحيث يكون تعذره بالنسيان مسقطا لأصل الفريضة. هذا قلنا معنى الجزئية، ولازم الجزئية في حال النسيان السقوط لا محالة، سقوط الأمر التكليفي، لأن الجزئية ثابتة حتى في مثل هذه الحالة، لا يمكن للمكلف أن يكتفي بالأقل لأن الجزء دخيل في الملاك فيسقط أصل الفريضة لا محالة. هذا جواب هذا الإشكال. ثم هنا إشكال آخر أشير إليه في الهامش، أن هذا الكلام وهو أنه مفاد الشرطية إنما هو الملازمة بين الشرط والجزاء في الجمل الشرطية الإنشائية، هذا مبني على أن نقول نحن في الجمل الشرطية بأن المدلول التصديقي بإزاء الشرطية لا بإزاء الجزاء. هناك بحث تقدم في مفهوم الشرط في مباحث الألفاظ أن الجمل الشرطية الإنشائية من قبيل إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا إذا جاءك زيد فأكرمه هل يكون المدلول التصديقي لمثل هذه الجمل؟ المدلول التصديقي للجملة الخبرية كما إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هناك يقال أن المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية، وأن هذا مفاده هذه الجملة مفادها الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، ولهذا يقال هذه الشرطية صادقة سواء طلعت الشمس أو لم تطلع، وجد نهار أو لم يوجد نهار، لأن الملازمة هي المخبر عنها وهي مفاد الجملة الشرطية. في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه الذي تكون جملة إنشائية، يعني جزاؤها إنشائي وليس إخبارية، إن جاءك زيد فأكرمه إذا دخل الوقت إذا زالت الشمس فصلي، هنا مثل هذه الجمل الشرطية الإنشائية أيضا كذلك المدلول التصديقي فيها بإزاء الشرطية أو بإزاء الجزاء، إنما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه أو إذا زالت الشمس فصلي، ما هو المدلول التصديقي لهذه الجملة التي بلحاظها يجري الإطلاق مثلا؟ هنا يوجد تصوران، تصورون أنه أن يكون المدلول التصديقي بإزاء الجزاء فقط، التي هي جملة إنشائية، يعني يقول أكرم زيدان، غاية الأمر أكرم زيدان تارة بلا قيدين، أخرى يقول أكرم زيدان على هذا التقدير، تقدير أن يجيئك، فإذا جاءك فأكرم. الشرط لبيان التقدير فقط، تقدير إنشاء الجزاء، لا أنه تعليق للجزاء على الشرط. هذا مبنى لعله مختار المحقق الأصفهاني هناك في تلك المسألة، لهذا المحقق الأصفهاني قال أصلا الجملة الشرطية لا تدل على الملازمة بل تدل على التقدير والتقييد، أنه أكرمه تارة يكون مطلقا كما إذا لم يكن شرط، أكرم زيدا بكل تقدير، أخرى يقول إذا جاءك فأكرمه، هذا تقييد لإيجاب الإكرام بخصوص حالة مجيئه. فالشرط للتقدير والتقييد أنه نحو تقييدا للنسبة الجزائية الإنشائية، النسبة الإنشائية في الجزاء هذه النسبة تارة تكون مطلقة أخرى تكون مقيدة بتقدير دون تقدير، في هذا التقدير الأمر بالإنشاء موجودون. هذا مسلك. مسلك الآخر كان يقول أن الجملة الشرطية تدل على الملازمة حتى الإنشائية، تدل على الملازمة بين الجزاء وبين الشرط، ويكون هذا مفاد المدلول التصديقي بإزاء نفس الشرطية التي هي الملازمة بين وجوب الإكرام وبين الشرط، ثبوت الشرط. فيكون المدلول التصديقي ومفاد الجملة بحسب الحقيقة بإزاء الكبرى لا بإزاء الجزاء، جملة الجزاء التي تسمى بالصغرى، يصطلحون على مجموع الشرطية بالجملة الكبرى وعلى خصوص الجزاء بالجملة الصغرى. المدلول التصديقي والمفاد الذي يريد إفهامه المتكلم لبا وجدا إنما هو إثبات الملازمة بين الجزاء والشرط حتى في الجمل الإنشائية كالجمل الإخبارية. كيف في الجملة الإخبارية يقال يكون في مقام ما هو مفاد الجملة الملازمة بين الشرط والجزاء، كذلك هنا الملازمة بين الإيجاب، إيجاب الإكرام، وبين مجيء زيد. فأيضا تكون الجملة الكبرى بإزائها المدلول التصديقي، ويكون مفادها، مفاد هذه الجملة أيضا الملازمة، حيث نستفيد الملازمة. ويكون الجزاء طرفا لهذه النسبة التلازمية، طرفا لهذه النسبة، وإثبات الإطلاق في الجملة الشرطية، إثبات المفهوم بالجملة الشرطية هناك في ذاك البحث كان متوقفا على إثبات هذا التصور، لا التصور الذي يختاره المحقق الإصفهاني، وإلا على ذاك التصور حينئذ إثبات المفهوم مشكل بل لا يمكن، على تفصيل متقدم في محله. حينئذ لو اخترنا هذا المبنى الثاني وهذا الكلام لم يكن عليه إشكال وغبار، أن مفاد الجملة الشرطية الإنشائية أيضا الملازمة، وبهذا لا يختلف حينئذ الجملة الشرطية الإنشائية عن الإخبارية، سوف تكون الجمل الشرطية دائما إخبارية لأن مفادها بإزاء الكبرى، والكبرى عبارة عن الملازمة، والملازمة إخبار، الملازمة أمر إخباري، الإنشاء في طرف الملازمة لا في نفس الملازمة، تسميتها بالإنشائية من باب أن طرفها إنشائي، وإلا مفادها بالدقة إخباري، هو ثبوت الملازمة بين ذاك الإنشاء وبين الشرط، والملازمة دائما مفاد إخباري، كشف عن واقع، سواء كان الملزوم واللازم إخباريان أو إنشائيان، وأحدهما إنشائي والآخر إخباري، الملازمة لا تختلف، تكون واحدة وتكون إخبارية. لازم المبنى الثاني شيء من هذا القبيل. من يختار المبنى الثاني هناك في تلك المسألة السيد الشهيد هناك ظاهرا اختار هذا المبنى ووافق عليه، إذن لا يكون هنا إشكال. لكن لو اختير هناك مبنى المحقق الإصفهاني من أن الجملة الشرطية الإنشائية المفاد التصديقي والمدلول التصديقي فيها بإزاء الجزاء لا بإزاء الملازمة والكبرى، إن جاءك زيدا فأكرمه، هنا المدلول التصديقي إيجاب الإكرام. لكن على هذا التقدير حينئذ يشكل هذا البيان الذي ذكر هنا من أن الجملة الشرطية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، استفادة هذا الإطلاق في الجزئية بالبيان الذي ذكره السيد الشهيد بالبيان الذي ذكره المشهور، نعم، هو أن الأمر باغسلوا ليس أمرا وإنما إرشاد إلى الجزئية ابتداء. إذا جعلنا الأمر بالوضوء منسلخا عن المدلول المولوي التكليفي، إذا إطلاقه يشمل كما قالوا موارد النسيان والعجز أيضا. لكن إذا أردنا أن نحافظ على ظهور اغسلوا المولوية وعدم انسلاخها عن المولوية، إذا هذا لا يمكن إثبات الجزئية حينئذ، لأن المدلول الإنشائي الذي هو المدلول التصديقي هذا المدلول غير ثابت في حق الناس في حق العاجز. مدلول آخر وهو الملازمة بين الوجوبين، كلما وجب ذاك وجب هذا، هذا المدلول فرع أن تكون الجملة الإنشائية الشرطية بإزاء مدلولها التصديقي بإزاء الشرطية لا بإزاء جزاء جملة الجزاء. وقد أذكرنا قلنا أن المدلول التصديقي بإزاء الجزاء لا بإزاء الشر. إذن فلا محيصة في بناء على المبنى الآخر هناك إلا عن اختيار جواب المشهور في هذه المسألة، وهو إرشادية هذه الأوامر بالأجزاء والقيود والشرائط وسلخها عن المولوية وحملها عن الإرشادية المحضة. هذا الكلام أو هذا الإشكال رغم أن له صورة يمكن رده بأن في خصوص أبواب باب المركبات والأمر بالأجزاء والشرائط للمركب لا بأس بأن يقال أن المدلول الإنشاء مدلول مثل هذه الجمل إنما هو بإزاء الشرطية. وإن شئتم قلتم أن بإزاء الشرطية أيضا يوجد مدلولون، يعني ذاك المبنى الذي اختاره المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني اختاره في الجملة الشرطية في نفسها مع قطع النظر عن قرينة خاصة في موردين على أن النظر إلى الملازمة والشرطية لا إلى الجزاء. في نفسها الجملة الشرطية في الواجبات المستقلة من قبل إن جاءك زيد فأكرمه، إذا طلعت الشمس فصلي، هناك يقول مثلا بأنه ظاهر هذه الجملة الإنشاء على تقدير لا الملازمة بين الجزاء والشرط. أما في بحثنا هنا في خصوص الأوامر الواردة في باب الأوامر بالأجزاء والقيود للمركبات، يعني هناك مركب ورد أوامر في بيان أجزائها بصيغة الأمر، قبيل إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، هذا الأمر بالغسل ليس أمرا مولويا تكليفيا مستقلا، حتى على تقدير مولويته ليس أمرا استقلاليا، هذا واضح من نفس تعقيبه بإذا قمتم إلى الصلاة أن هذا جزء للمركب، وأن هذا الأمر حتى إذا كان مولويا فهو أمر غيري لا أمر نفسي، يعني أمر يضمن ذلك المركب، أمر ضمني أو أمر غيري. إذن ففي مثل هذه الأوامر بالأجزاء والشرائط التي تكون الكلام فيها قرينة على أنها أوامر ضمنية، أوامر ليست استقلالية، صحيح جملة شرطية لكن جملة شرطية الشرطية لبيان الارتباط بين هذا الأمر وذاك الأمر لا لبيان أمر آخر على هذا التقدير، ليس وجوب الوضوء واجبا مستقلا على تقدير وجوب الصلاة، ليس هكذا، وعلى تقدير الدخول في الصلاة، بل هذا التعليق لبيان الارتباط. حينئذ في مثل هذه الموارد نفس ما يوجب ظهور الأمر في أنه بيان لأجل الإجابات الضمنية للواجبات الضمنية من هذا المركب، هذا تلك القرينة تجعل حينئذ التعليق الصريح أو التعليق المستتر في مثل اقرأ سورة كاملة في الصلاة في صلاتك، يجعل هذا ظاهرا في بيان الملازمة لهذه القرينة لا للشرطية. لو أردنا أن نستفيد هذه الملازمة من الشرطية حينئذ قد يقال أن الشرطية نحن لم نقبل مثلا وضعها للملازمة، بل قبلنا ما ذكره المحقق الأصفهاني من أنها للتقدير فقط، لمجرد التقدير. لكن الدال على الملازمة هنا ليست الشرطية فقط، ولهذا استفدنا الملازمة حتى من إذا لم تكن شرطية، كما في اقرأ السورة كاملة في صلاتك، هنا لا يوجد شرطية حملية، قلنا هذا في قوة أنه إذا وجبت الصلاة، إذا قمت للصلاة فتجب السورة كاملة. إذن فظهور ما يكون دالا على أن هذه الأوامر أوامر ضمنية وليست أوامر استقلالية، ما يدل على ذلك يكون موجبا لهذا الظهور، وهو الظهور في الملازمة، وأن هذا الأمر الضمني بالوضوء أو الأمر الضمني بالسورة مربوط بالأمر الاستقلالي بالباقي بأصل الفريضة، وأنه إنما هذا الأمر موجود لأن ذاك موجود، وأن هذا من شرائط ذاك ملازم مع ذاك، إذا كان ذاك موجودا فهذا موجود عليه. فالملازمة نستفيدها هنا من دال آخر غير سياق الشرط أو أدوات الشرط، وما ذكر هناك في ذلك المبنى كان مبنيا على أن يكون مفاد أدوات الشرط الملازمة، فأنكر المحقق الأصفهاني أن تكون أدوات الشرط موضوعة للملازمة، بل قال مفاد أدوات الشرط التقدير فقط لا أكثر من التقدير. إذن فهذا الاستظهار يمكن دعواه المقام بهذه النكتة. إذن فيكون بحسب الحقيقة للأوامر الضمنية بالأجزاء والقيود والشرائط المركبات ظهور في نفس الأمر بذاك القيد أو الجوز، وظهور في الملازمة ينشأ من الارتباطية، من ظهور هذه الأوامر في أن هذا أمر مربوط وليس أمرا مستقلا. وهذا الظهور الثاني هو الدال على الملازمة، يدعى ظهور مثل هذه الأوامر سواء كان بصيغة الشرط التي أقرب مثلا أظهر في الملازمة، أو كان بصيغة الحامل، لكن بالقرينة يستفاد أن هذا من أجل ذاك ولثبوت ذاك ثبت هذا، كما في صل مع السورة كاملة. إذن فيكون الدال على هذه الملازمة نكتة أخرى، وهذه النكتة الدالة على هذه الملازمة لا بأس بدعوى ظهورها في هذا المعنى الإخباري، أنه كلما وجبت الفريضة وجب هذا، ولازمه حينئذ أن الجزئية عامة مطلقة حتى في حق الناس، إذ لو كان الفريضة واجبا في الأقل الملازمة اختلت وخصصت وقيدت، وهذا خلاف إطلاق هذا المفاد، فذاك الإشكال غير وارد هنا. يعني حتى على المبنى الآخر يمكن في المقام أن نستفيد الإطلاق الجزئية مع حفظ الأمر بالوضوء والسورة ونحو ذلك، حفظ المولوية فيها وعدم سلخها على المولوية. هذه نكتة مربوطة بمسألة التمسك بالإطلاق في أدلة الأوامر الجزئية. بالنسبة للتمسك بحديث الرافع أيضا توجد نكتة بقيت لا بأس بالتعرض إليها، أنه تمسكوا بحديث الرافع لنفي الجزئية في موارد النسيان. بدعوى أن الجزئية مثلا من أحكام الجوز أيضا مرفوعة بحديث الرافع، بناء على أن حديث الرافع يرفع تمام الأحكام، كل الأحكام الوضعية والتكليفية ترتفع بحديث الرافع، والجزئية أيضا من أحكام حديث من أحكام الشارع لهذا الجوز ولو في طور الأمر بالجوز فيرتفع. قلنا أن هذا غير صحيح، لأنه إما إذا كان النسيان غير مستوعب فلا نسيان للواجب، لأن الواجب بعده ممكن الإتيان به، إذ الواجب لم يكن الصلاة في كل آن آن، وإنما كان الصلاة بين الحدين، وهذا غير ناس عنده قادر عليه، لأنه تذكر في الأثناء فيمكنه أن يأتي بالصلاة حينئذ مع الجزء. وإنما يتوهم هذا الكلام في من كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت. إذا كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت حينئذ هنا يمكن، من كان نسيانه مستوعبا لتمام الوقت يمكن نفي الجزئية، توهم نفي الجزئية. هناك قلنا أن حديث الرافع بلحاظ من يكون نسيانه مستوعبا أيضا لا يجري. هنا يوجد بيانان، بيان ذكرناه في ذلك اليوم، وهو أنه الجزئية بمعنى الملازمة بين ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب للفريضة وثبوت الوجوب للجوز، هذه الملازمة لا معنى لرفعها بحديث الرافع، لأن هذه الملازمة ليست من أحكام الجوز. أحكام الجزء المنسي وجوب الإتيان بها، من أحكام الجزء المنسي الأمر الشرعي بها، أما أنه الملازمة كلما ثبتت الفريضة ثبت وجوب هذا الجزء، ولازمه أنه إذا لم يكن الجزء واجبا إذن فالفريضة أيضا تسقط ولا تكون واجبتان. هذا الذي قلنا أنه مع إطلاق الجزء أقول لازمه أن الجزء دخيل في الغرض والملاك، بحيث من دون الإتيان به لا يكون أمر حتى بالباقي، لأنه ليس واجدا بشيء من الملاك حينئذ، فلا يؤمر به، يسقط أصل الأمر. هذا ليس من أجزاء، ليس من أحكام الجزء بحسب الحقيقة لكي يكون مرفوعا. هذا شيء. الشيء البيان الآخر الذي يمكن أن يذكر هنا هو أن يقال بأنه نحن بحديث الرافع هنا ماذا نريد أن ننفي على المكلف؟ هل نريد أن ننفي على المكلف وجوب الإعادة، أو نريد أن ننفي عن المكلف وجوب القضاء؟ وجوب الإعادة المفروض ساقط، لأنه التذكر بعد الوقت، ليس في مورده وجوب الإعادة لكي يراد نفي هذا الوجوب بحديث الرافع، فوجوب الإعادة لا يمكن نفيه. يبقى وجوب القضاء، نريد أن ننفي وجوب القضاء. نفي وجوب القضاء فرع إثبات أن المكلف قد جاء بالفريضة في الواقع، لابد أن نثبت أن ما جاء به في الوقت يكون محققا للفريضة، لملاك الفريضة، مجزيا ومحققا لملاك الفريضة، وحديث الرافع لا يثبت ذلك. حديث الرافع غاية ما يثبت يقول الجزء المنسي لا حكم له ولا أمر مثلا بهذا الجزء، أما الباقي الذي جاء به الأقل يكون وافيا بالملاك أو ليس وافيا، هذا لا يمكن استفادته من حديث. ما لم نثبت أن ما أتى به يكون مصداقا للفريضة، الأمر القضائي يشمله لا محالة، كل من لم يحقق الغرض من الأمر مثلا يجب عليه القضاء بحسب دليله. فإذا أريد بهذا نفي وجوب القضاء، وجوب القضاء موضوعه أن المكلف لم يحقق الفريضة، لا حققه امتثالا ولا حققه من حيث غرضه، بتحقيق غرضه، تمام غرضه. كل من لم يحقق الفريضة لا بالامتثال ولا بتحقيق غرضه بشيء آخر يفي كالامتثال بتمام غرضه، يجب عليه القضاء. وهذا لا يمكن إثباته بحديث الرافع، لأن حديث الرافع لا يثبت أن ما جاء به واف بتمام الغرض، هذا خارج زائد عن مدلول ومفاد حديث الرافع، خارج عن طاقته. حديث الرافع ينفي الحكم الذي يكون فيه مثلا، الحكم الذي يثبت في حق المكلف، ينفي الحكم الذي يثبت في حق المكلف، ينفيه بحسب الحقيقة. أما أنه يثبت الأمر بالباقي هذا لا يمكن. هذا أيضا بيان آخر. هذا البيان الثاني الذي أيضا بعض عبائر الكتاب يشير إليه بهذا البيان، هذا البيان الثاني بهذا المقدار قابل للمناقشة، بأن يقال أن حديث الرفع إذا قبلنا أنها تنفي كل الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وفي المقام حديث الرفع ينفي لنا كما ينفي لنا الأمر بالجزء المنسي في حال النسيان، كذلك ينفي لنا الجزئية، جزئية هذا الجزء. إذا قبلنا أن الجزئية من أحكام الجزء، وجميع الأحكام تكون مرفوعة بحديث الرفع، وحيث أن فقرة رفع النسيان عند المشهور الرفع فيه رفع حقيقي، ليس الرفع فيه رفعا ظاهريا من قبيل رفع ما لا يعلمون، في رفع ما لا يعلمون الرفع ظاهري لا واقعي، في رفع النسيان، رفع الاضطرار، رفع الإكراه، الفقرات الأخرى غير ما لا يعلمون بما فيها النسيان، المشهور أن الرفع رفع واقعي. في الاضطرار والإكراه لا إشكال أن الرفع واقعي، يرتفع التكليف الواقعي بالاضطرار والإكراه، لكن في النسيان والخطأ أيضا يدعى أن هذا الرفع فيه واقعي، مثلا أن الناس عاجز غير قادر على التكليف، على امتثال التكليف بما هو ناسي كالعاجز، فالرفع يكون لا محالة واقعيا. فإذا كان الرفع واقعيا وقلنا أن الجزئية كالتكليف حكم من أحكام الجزء المنسي، فحديث الرفع تنفي جزئية هذا الجزء، فإذا نفت جزئية هذا الجزء نتمسك بإطلاق الأمر بسائر الأجزاء، نقول إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يعني بالأقل لم يكن لها مقيدون، إذ مقيده لم يكن الأمر بالجزء، كان مقيده جزئية الجزء، مجرد الأمر بالجزء مع سقوطه لا يقيد تلك الإطلاقات، كما تقدم ما يقيد تلك الإطلاقات الدليل الذي يدل على جزئية الجزء حتى في حال التعذر في حال النسيان. فإذا رفعنا بدليلين ولو حديث الرفع الجزئية في تلك الحالة رفعا واقعيا، إذن ارتفع المقيد، ثبت أنه في هذه الحالة المقيد غير موجود وهو الجزئية، فنتمسك بإطلاق الأمر بسائر الأجزاء، يعني نتمسك بالإطلاق الأول من الإطلاقين المتقدمين في أصل هذا البحث بلحاظ سائر الأجزاء، لأن ذاك الإطلاق لم يكن له مقيد إلا دليل الجزئية، إلا إطلاق دليل الجزئية لهذا الجزء المتعذر. فإذا سقط هذا الإطلاق ارتفع هذا الإطلاق برافع، العذر العقلي لا يرفع الجزئية، يرفع الأمر بالجزء فقط، كما قلنا لولا حديث الرافع التعذر يقول الأمر غير موجود، أما الجزئية قد تكون ثابتة كما قلنا، من الجزئية يمكن أن تثبت مع التعذر، وفائدة ثبوته عدم وفاء الباقي وعدم الأمر بالباقي، فالجزئية بالدليل العقلي لا يرتفع، لكن بحديث الرافع يرتفع. فائدة حديث الرفع حينئذ هذا، أننا لولا حديث الرفع حينئذ مقتضى إطلاق دليل الجزئية بلحاظ مفاده الوضعي لا مفاده التكليفي بالأمر بالإتيان، مفاده التكليفي متعذر ساقط ولو عقلا، لاستحالة الانبعاث مثلا للناس عما نساه، فالأمر به ساقط عن معذور فيه، لكن المدلول والمفاد الوضعي وهو الجزئية قلنا فيما سبق يمكن ثبوتها في حال التعذر، وأثره سقوط الأمر بالباقي وعدم سقوط الأمر بأصل الفريضة وعدم وفاء الباقي، هذا المفاد لا يمكن رفعه عقب الحكم العقلي، العقل نسبته إلى هذه الناحية لا قضاء له في هذه الناحية، العقل يقول لا يمكن تكليف الناس بذاك الجزء الذي نساه، لا تكليف له مع ثبوت الجزئية وسقوط الأمر بالكل وعدم وفاء الباقي أيضا بالغرض. إذن فلولا حديث الرافع لم يكن يمكن إسقاط إثبات الأمر بالباقي لأن دليل الجزئية إطلاقها كان حينئذ بلحاظ الجزئية لا بلحاظ الأمر. بلحاظ الجزئية كان إطلاقه محكما، وبهذا الإطلاق يتقيد حينئذ الأمر بسائر الأجزاء ولا يمكن التمسك بها. لكن هنا نتمسك بحديث الرفع، بركة حديث الرفع أنها ترفع كل الأحكام، لا تختص برفع الأحكام التكليفية، ترفع الحكم الوضعي أيضا على الجزء وهو الجزئية، فتقيد مفاد دليل الجزئية. مفاد دليل الأمر بالجوز قلنا فيها مفادان: الأمر التكليفي المولوي بالجوز على تقدير ثبوت أصل الفريضة، وإثبات الملازمة بين ذاك الوجوب وهذا الوجوب، وهذا هو مفاد الجزئية. وقولوا جزئية هذا الجوز مطلقة حتى في حال التعذر. هذا المفاد الثاني المعذورية الناسي أو عذرية النسيان والعجز لا يرفع المفاد الثاني الحكم الوضعي كما قلنا، لأن العقل لا يحكم بالارتفاع الجزئية في موارد النسيان أو التعذر. لكن حديث الرفع من فوائده بناء على ثبوت الإطلاق فيه لكل الأحكام الأعم التكليفية والوضعية رفع هذا الحكم أيضا، فيرفع جزئية هذا الجزء. فإذا رفع جزئية هذا الجزء ارتفع المقيد لإطلاق تلك الأوامر بسائر الأجزاء والشرائط، لأن المقيد لإطلاقاتها كان عبارة عن هذا المفاد الثاني في دليل الجزئية الأمر بالأجزاء. فإذا سقط هذا بمسقط بحاكم وهو حديث الرافع الذي حاكم على الأدلة الأولية، فينجو تلك المطلقات تنجو عن المقيد فنتمسك بإطلاقها، لأنها تدل على الأمر بسائر الأجزاء حتى في هذه الحال، فيثبت أن المأمور به هو الباقي الأقل، وأنه بالتالي مصداق للفريضة المأمور بها ووافية بالملاك، بل هو المأمور به بناء على إمكان تكليف الناس كما تقدم. إذن فيكون مفاد حديث الرفع صالحا بناء على شموله لكل الأحكام الوضعية والتكليفية معا صالحا لإثبات ذلك. فهذا البيان بهذا المقدار لا يتم، بل يتعين حينئذ البيان الأول، وهو أن نقول أن الجزئية لا تكون مشمولة لحديث الرفع، إما لأنها ليست حكما شرعيا وإنما منتزع من الحكم الشرعي وهو الأمر. وما هو الحكم الشرعي مثلا؟ إنما هو الأمر، وذاك رفعه لا يلازم رفع الجزئية كما قلنا. أو بالبيان الآخر الذي بيناه هو أن الجزئية هنا ترجع إلى الملازمة بحسب الحقيقة بين الوجوبين، والملازمة بين الوجوبين ليس من أحكام هذا الجزء، أمر واقعي بينه الشارع حينئذ بلحاظ أغراضه، فلا تكون هذه من أحكام الجزء المنسي لكي يشمله إطلاق حديث الرافع. فإذا لم يكن يشمله فهذا المفاد يبقى على حاله، إطلاق دليل الجزئية بلحاظ مفاده الوضعي يبقى على حاله، فيقيد إطلاقات تلك الأوامر بسائر الأجزاء فلا يمكن التمسك بها بلحاظ الأقل. فإذا لم يمكن التمسك بها حينئذ لا يمكن إثبات الأمر، لا يمكن إثبات الاجتزاء أو إثبات الأمر بالباقي، فيكون الفريضة لا يزال هو الأكثر، ويأتي دليل القضاء ويقول من لم يأتي بالفريضة في الوقت يجب عليه القضاء. وبلحاظ الأمر القضائي خب لا نسيانة يمكنه من الأمر القضائي، لا بد أن يأتي بالقضاء. هذا تتمة ما تقدم. بعد هذا ندخل في حكم التعذر.